الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. هذا حديث متفق عليه كما ترى. وجاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيح أيضا أن أمه سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إذا كان منها ما يكون من الرجل فليغتسل. وفي رواية: إذا رأت الماء فلتغتسل. وذكر غير ذلك من الروايات. وقد روى القاسم عن عائشة رضي الله عنها في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من احتلم ورأى الماء أن يغتسل، ومن احتمل ماء ولم ير ماء ليس عليه غسل. ونشرع فيما يتعلق بالتراجم أولا. أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هي هند بنت أبي أمية، أسلمت وهاجرت الهجرتين إلى الحبشة وإلى المدينة، وكان زوجها عبد الله بن عبد الأسد من أوائل من هاجر إلى الحبشة ثم هاجر إلى المدينة، وكانت تحته على خير حال، وأنجبت منه عمر وزينب وبرة وآخر. ومات أبو سلمة في المدينة، فقالت: لأبكينه بكاء تتحدث عنه الأجيال. فسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتريدين أن تدخل الشيطان بيتا قد أخرجه الله منه؟ ودعا لأبي سلمة: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وأخلف عقبه في الآخرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، اللهم نور له في قبره. الحديث. وكانت قد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم أن من أصيب بمصيبة فقال: إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما مات أبو سلمة قلت: أي بيت خير من أبي سلمة؟ فأخلف لي الله محمد صلى الله عليه وسلم. أرسل يخطبها فقالت: إني امرأة غيور، وأنا كبيرة، ولي أبناء. قال: أما الغيرة فندعو الله أن يذهبها، وأما الأبناء فعلى الله ورسوله، وأما الكبر فأنا أكبر منها. ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من آخر من مات من زوجاته، بل أظنها الأخيرة. ويذكر أنها كانت امرأة ذات جمال وذات فقه أيضا، فهي التي أشارت على النبي صلى الله عليه وسلم بالحلق والنحر حين أبى المسلمون أن يمتثلوا أمره لشدة ما لحقهم من الصد عن بيت الله الحرام في الحديبية. ومما يدل على فقهها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مر يا أيها الناس، فقالت للجارية: إليك عني. قالت: إنما قال يا أيها الناس، قالت: وأنا من الناس. وأم سليم هي الرميصاء، وقيل الغميصاء، أم أنس بن مالك، كان زوجها مالك بن النضر أبى أن يسلم فخرج إلى الشام فمات هناك، ثم خطبها أبو طلحة الأنصاري فقالت: يا أبا طلحة، مثلك لا يرد، ولكني مسلمة وأنت مشرك، فإذا أسلمت كان ذلك مهري منك. فأسلم فتزوجها، فكان هذا أعظم مهر في الإسلام. وهي أم أنس بن مالك رضي الله عنه، وأنجبت لأبي طلحة رضي الله عنه ولدا فمات، وقصته مشهورة أنها تجملت له فلما أطعمته وأصاب منها قالت: احتسب ولدك، فغضب وقال: تركتيني حتى تلطخت ثم أخبرتيني. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: عرستم البارحة؟ قال: نعم. قال: اللهم بارك لهما في غابر ليلتهما. فولدت غلاما سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، ورزق الله عز وجل عبد الله 9 من الرجال كلهم يحفظ القرآن، منهم إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، يروي عن أنس كثيرا. وبشرها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة بقوله: دخلت الجنة فسمعت خشفة أمامي فقلت: من هذا؟ قالوا: بلال. ورأيت الغميصاء أو الرميصاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليها وعلى أم حرام فربما فلين رأسه. ويذكر أنهن كن خالات له من الرضاعة. ومن شجاعتها أنها اتخذت يوم أحد سكينا وخنجرا، فقال: لمن هذا يا أم سليم؟ قالت: إذا قرب الكافر بقرت بطنه. وكانت من الفقيهات العابدات، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لولدها أنس، فدعا له: اللهم بارك له في ماله وولده. وهكذا قالت: يا رسول الله، علمني كلمات أدعو الله بهن. قال: تسبحين 10 وتكبرين 10 وتحمدين 10، ثم سلي حاجتك، فإنه يقول: قد فعلت قد فعلت. وكانت تحب أن تخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لغزواته، وترجع إذا رجع من غزواته، حتى لقد جاءها الطلق وهي في مدخل المدينة وهو راجع من الغزو، فقالت: اللهم إنك تعلم أنه يعجبني أن أدخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل، وأخرج معه إذا خرج. فقالت: يا أبا طلحة، لا أجد شيئا مما كنت أجد. فلما قدمت المدينة وضعت. هذه كرامة واستجابة الدعاء من الله عز وجل لهذه المرأة الصالحة. وأبو طلحة هو زيد، ومن شعره: أنا أبو طلحة واسمي زيد، وكل يوم في شباكي صيد. وكان مشهور بالصيد. وقصصها مع زوجها كثيرة. جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي تسأله وتستفتيه، وفيه جواز سؤال المرأة للعالم، فإن لم تكن محرم تحدثه من وراء حجاب، وإن اكتفت بالكتابة ويجيب عنها فهو أحسن وأطيب. لكن إن لم يوجد ذلك واحتاج إلى احتاجت إلى السؤال فلا محذور مع تقوى الله عز وجل بعدم الخضوع في القول، فلا تخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وأيضا المفتي يتقي الله عز وجل بغض البصر كما أمر الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق. فيه ما كان عليه الصحابة من نداء النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ولم يعلم أن أحدا منهم كان يناديه يا محمد، وإنما كانوا يقولون يا نبي الله ويا رسول الله. وإذا وجد من المسلمين من يناديه بمحمد فإما أن يكون حديث عهد بإسلام أو يكون من أعراب المسلمين. وجاء أنه سمع رجل ينادي يا أبا القاسم فالتفت، قال: لم أعنك وإنما عنيت فلانا. قال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. فهل كانوا ينادونه بالكنية؟ الله أعلم. الذي يظهر أنه كان ينادى بالرسالة والنبوة. وفيه إثبات صفة الحياء لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية وأدلتها كثيرة في الكتاب والسنة، وعليها إجماع أهل السنة: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. والله لا يستحي من الحق. وفي حديث أبي واقد الليثي: أما أحدهما فاستحيا فاستحيا الله منه. متفق عليه. وفي هذا الحديث كما ترى، ومثله: إن الله حي ستير. وفي رواية: حي كريم، يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. وهي صفة تليق بجلال الله، كما نثبت لله السمع والبصر بغير تكييف ولا تمثيل، نثبت له حياء بغير تكييف ولا تمثيل. وكما نثبت له ذاتا تليق بجلاله، نثبت له حياء يليق بجلاله. فباب الأسماء والصفات توقيفي، ثم مبناه على قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تنزيه بلا تعطيل، وإثبات بلا تمثيل. بينما الممثل أخذوا بجانب الإثبات وتركوا التنزيه، فأثبتوا لله صفات تليق بالمخلوق ولا تليق بالله. يقولون: يد الله كيد فلان، ووجه الله كوجه فلان، وهذا تشبيه وكفر. من شبه الله بخلقه كفر، ومن مثل الله ومن عطر الله من صفاته كفر. عن نعيم بن حماد شيخ البخاري رحمه الله. والمعطلة نزهوا، لكنهم غلوا في التنزيه، فخرجوا عن دائرة أهل السنة والجماعة، فقالوا: إذا أثبتنا لله سمعا وبصرا وقدرة وإرادة لزم التمثيل، فنحن نقول: لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يريد ولا يشاء. فوقعوا في التعطيل، بل في أشد من تمثيل الممثلة، إذ أنهم مثلوا الله بالممتنعات والمعدومات والجمادات. فقولهم: سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، هذا الباب. والله لو قيل في أحدهم: عالمك سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وعليم بلا علم، لربما غضب وحصل منه الشر. فكيف يقال هذا في رب العباد الذي يقول عن نفسه وهو السميع البصير؟ يعلم خائنة الأعين وما تشاءون إلا أن يشاء الله ويبقى وجه ربك بل يداه مبسوطتان إلى غير ذلك. وهذه الصفة من الصفات الفعلية، والصفات الفعلية هي الصفات المتعلقة بالمشيئة، يفعلها ربنا متى شاء، ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله متى شاء، ويغضب متى شاء، ويرضى متى شاء، ويضحك متى شاء، ويفرح متى شاء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإن سمعت أحدا يقول بأنها حادثة بمعنى أن الله يفعلها متى شاء، ليس معنى ذلك أنها مخلوقة وأن الله اتصف بها بعد أن لم يكن متصف، فصفات الله أزلية أبدية. وفي الحديث تقديم الاعتذار عند السؤال، وقد ورد هذا كثيرا، ففي قصة ضمام بن سعد بن بكر قال يا رسول الله إني سائلك ومشد عليك، وفي رواية مشدد عليك فلا ترى علي في نفسك، وهنا تقول إن الله لا يستحي من الحق، أي أنها قد تذكر بعض ما يستحى منه، لكن لا حياء في العلم، لا ينال العلم مستح ولا مستكبر. ذكره البخاري في صحيحه عن مجاهد رحمه الله. وربما تضيع أحكام بسبب حياء بعض الناس، فبعض النساء يكون عندها استحاضة وتتحرج من السؤال فتترك الصلاة والصيام، تترك الأركان الواجبة المتعينة عليها، ولو سئلت لقيل لها هذا استحاضة، والاستحاضة لا تمنع من صلاة ولا من صيام ولا من عشرة، لأنه دم طاهر وليس هو بدم الحيض النجس. وبعض الناس يكون عنده سلس بول أو سلس ريح أو غير ذلك مما يتحرج منه، فلجهله يترك الصلاة، يقول أنا ما علي صلاة لأني لا أمسك وضوئي. الله عز وجل يقول اتقوا الله ما استطعتم، يتوضأ ثم يصلي على أي حال كان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، إلى غير ذلك. فينبغي للإنسان أن يسأل ولا يتحرج، وإن تحرج من نفسه رفع سؤالا أو أرسل من يسأل. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لما تحرج من النبي صلى الله عليه وسلم في شأن السؤال من المذي، أمر المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا، فقال صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ويتوضأ. انظر علي بن أبي طالب مع فقهه وعلمه ومنزلته الرفيعة يغتسل من المذي حتى تشقق ظهره ولحقه التعب والأذى، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم فكان الفرج بعد الشدة بالسؤال، يعني ليس عليه غسل. فالجهل بالحكم الشرعي يتعب صاحبه. قال هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ سألته عن هذا الحكم، ربما تتحرج منه أغلب النساء ولا تحدث به، بل إن عائشة في بعض الروايات وأم سلمة أنكرتا عليها وقالت عائشة تربت يمينك أو تحتلم المرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنت تربت يمينك، نعم إذا رأت الماء، في رواية إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل. واعتذر العلماء لعائشة، إما أنها كانت لا تحتلم كما هو عادة بعض الناس، وإما أنها لشدة الحياء من هذا الأمر أنكرت عليها هذا الإنكار، وهكذا أم سلمة أنكرت عليها سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك قد قالت عائشة رضي الله عنها في شأن أسماء بنت شكل: رحم الله نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، أخرجه مسلم. كنا أسألنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى عن غسل الجنابة، قالت: يا رسول الله كيف أغتسل من الجنابة؟ قال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها ثم تصب على رأسها فتدركه حتى يبلغ شعور رأسها ثم تفيض عليها الماء. قالت: يا رسول الله كيف أغتسل من الحيض؟ قال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا، انظر، حتى إذا رأت أنه بلغ شعور رأسها أفاضت عليها الماء، ثم تأخذ فرصة من مسك فتتطهر بها. قالت: يا رسول الله كيف تتطهر بها؟ قال: سبحان الله، تتطهرين بها. ثم أعرض بوجهه فأشارت إليها عائشة رضي الله عنها بقولها: تتبعين به أثر الدم. تحرج النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر لها بعض الكلام، فبينت لها عائشة الحكم. فقالت عائشة رضي الله عنها: رحم الله نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين والحديث في مسلم. وفيه أن أحكام الرجال والنساء واحدة إلا فيما خص الدليل، ما جاء الدليل بأنه من شؤون الرجال يبقى من خصائص الرجال، وما جاء الدليل من أنه من شؤون النساء يبقى من خصائص النساء، وما جاء على الإطلاق فإن الله عز وجل أنزل دينه لجميع عباده: يا أيها الذين آمنوا، يدخل فيه الرجال والنساء. وفيه أن الاحتلام موجب للغسل، وهو من أسباب الجنابة، فالجنابة إما أن تكون بخروج مني، فإما باحتلام، وإما في يقظة، وإما بعلاج، فلا بد من تعلم هذا الحكم الشرعي. وسمي احتلاما لأنه به يفرق بين الصغير والكبير من جهة البلوغ، فمتى وقع الحلم يعني بلغ الطفل أو بلغ المرأة والرجل. وبعضها بعض النساء تحتلم بالحيض، أما أقصد تحتلم أقصد يعرف بلوغها بالحيض، وبعضهم يعرف بلوغه بنبت الشعر، إلى غير ذلك من الأحكام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم إذا رأت الماء، بهذا القيد، وهو الموضح في قوله: إذا كان منها ما يكون من الرجل، أي من الدفق، فهنا يجب الغسل. أما إذا لم تر الماء ليس عليها غسل، هكذا الرجل إذا احتلم ولم يرى ماء ليس عليه غسل. وقد تقدم معنا الحالات في هذه المسألة: أن يحتلم ولا يرى بللا ليس عليه شيء، أن يحتلم ويذكر احتلام وبلل عليه الغسل، أن يرى الغسل ولا يذكر احتلام عليه الغسل. يكفي هذا، وما بقي من أحكام سنأتي به في الأحاديث الأخرى. الحمد لله رب العالمين، إن شاء الله.